أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المبحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. من المباحث المهمة التي تندرج تحت مبحث العدل الإلهي مبحث اللطف، أو ما يعنون بمبحث اللطف الإلهي. اللطف وقع أو كان محلا للخلاف عند الفرق الإسلامية، فرفضه الأشاعرة وقال به العدلية، أعني المعتزلة والإمامية. اللطف لغة بمعنى الرفق واللينة، الشيء اللين، الشيء الرفيق نسميه لطف. كذلك يأتي أيضا على ما في بالي بمعنى الدنو والقرب، فيقولون لطف به أي رفق به. وكذا أيضا يأتي بمعنى الظرافة والدقة مقابل الكثيف، يقولون، ولذا تسمعون نقول هذا من الأجسام اللطيفة وهذا من الأجسام الكثيفة. لطيف يعني دقيق وخفيف ومقابل الكثيف والضخم. على أي حال، هذا بالنسبة للمفردة في اللغة. أما المفردة في الاصطلاح، يعني في اصطلاح المتكلمين، فتستعمل في صفات الله سبحانه وتعالى. فاللطف إذن صفة من صفات الله، وهذه الصفة منتزعة من مقام الفعل. يعني هذه الصفة صفة فعلية ننتزعها من مقام الفعل الإلهي. ويقسمون اللطف إلى قسمين، يقولون اللطف ينقسم إلى قسمين: لطف محصل ولطف مقرب. الآن لا نريد أن نخوض في الفرق والاختلاف الذي وقع بين المتكلمين في معنى اللطف المحصل واللطف المقرب، لأن شأننا وما يهمنا في البحث هو اللطف المقرب. إن شاء الله تعالى هذا البحث تفصيلا نأخذه في شرح التجريد إذا الله وفقنا، تفصيلا نأخذه إن شاء الله تعالى. الذي يعنينا من اللطف هو اللطف المقرب مقابل اللطف المحصل. ما هو اللطف المقرب؟ اللطف المقرب وهو اللطف الذي يكون مستعملا في اصطلاح المتكلمين في مقابل اللطف الذي مستعمل عند اللغويين الذي ذكرته قبل قليل، وكان بمعنى مثلا الرفق والدنو واللطافة والظرافة مثلا والدقة. اللطف المقرب هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية، هو ما يكون المكلف معه، يعني ما يكون المكلف مع وجود هذه الصفة، مع وجود هذا الأمر، مع وجود هذا الشيء، يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية. أو تستطيع أن تقول يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية. واضح؟ ويشترط في هذا اللطف، يشترط في هذا الأمر المقرب للمكلف إلى فعل الطاعة والمبعد للمكلف عن فعل المعصية، يشترط فيه أمران. يؤخذ بهذا المقرب ويؤخذ بهذا اللطف قيدان أو أمران أو شرطان، ما شئت فعبر. القيد الأول أو الشرط الأول الذي يشترطونه في هذا الفعل، في هذا الأمر، في هذا اللطف يشترطونه، يعني يقولون هذا اللطف الذي يكون منشأ لتقريب المكلف إلى الفعل يجب أن يتوفر فيه هذان الشرطان. الشرط الأول وهو على ما ذكره شيخ الطائفة شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه والعلام الحلي والفاضل المقداد السيوري وكذلك العلام البحراني وكذلك المحقق الطوسي، يقولون القيد الأول أو الشرط الأول ألا يكون لهذا الفعل حظ في تمكين المكلف من القيام بالتكليف. يعني شنو؟ يعني هذا الفعل ليس دوره هو منح المكلف التمكن من أداء التكليف، من قبيل القدرة والآلة، هذه القدرة وهذه الآلة التي يحتاجها المكلف لأداء التكليف ليست داخلة في هذا اللطف الذي نتحدث عنه. شوفوا، التكليف حتى يؤدى في الخارج وحتى يقع في الخارج، أو ما يعبر عنه المصنف أو الشارح رحمة الله عليه، ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية، إن شاء الله لما نأتي لتطبيق العبارة، يعني ما يتوقف عليه أداء التكليف في الخارج لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين يقع على قسمين. هذا الذي يتوقف عليه التكليف، القسم الأول يتوقف عليه التكليف توقفا لازما، بنحو إذا لم يتحقق ذلك الأمر لا يتمكن حينئذ المكلف من الالتزام بالتكليف، سواء هذا التكليف مولانا كان الاتيان بفعل او الامتناع عن فعل، يعني في الطاعة وترك المعصية. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتوقف عليه التكليف، وهذا من قبيل شنو؟ من قبيل القدرة والآلة اللازمين للامتثال. مولانا حتى أنا أكون مكلف ويصدق علي عنوان المكلف، حتى الله يكلفني لابد أن تكون عندي قدرة لأداء التكليف. الله لا يكلفني وأنا عاجز، صحيح أو لا؟ إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا أخذناه تفصيلا. كذلك لابد أن تكون عندي الآلات التي تهيئ لي ماذا؟ أداء هذا التكليف. الله لا يكلفني وأنا عاجز أيضا من هذه الحيثية، من حيثيتي، من جهتي، فقدان الآلة، فقدان العضو، فقدان الأداة التي أحتاجها لأداء التكليف. واضح؟ فالتكليف وهذا بيناه فيما تقدم، فالتكليف يتوقف على ماذا؟ على القدرة والأداء. تنجز التكليف يتوقف على القدرة والأداء. هذا قسم، هذا أمر من الأمور التي قلنا التكليف حتى يكون منجزا متنجزا في الخارج واقعا في عهدة المكلف في الخارج لا بد أن يتوقف على أمرين. قلنا لا يخلو فيه الحال من أحد أمرين، مو كذي عبرنا؟ نسيت تعبيري مولانا. أول شيء مو كان تعبيري كذي؟
لا يخلو فيه الحال
من أحد أمرين، مو هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أن يكون الشيء، هذا الشيء الذي توقف عليه التكليف، مقرب للإنسان إلى فعل الطاعة ومبعد للإنسان عن فعل المعصية. واضح؟ هذا الأمر هو محل الكلام، الذي يكون مقرب للإنسان إلى فعل الطاعة وحامل للإنسان ودافع للإنسان وباعث للإنسان إلى ترك المعصية، مبعد للإنسان عن الإتيان بالمعصية، هذا هو محل الكلام. وهو الذي لا يكون متوقفا على القدرة والآلة. واضح المطلب؟ هذا هو محل الكلام، وهو الذي ليس له حظ في التمكين الذي بيناه قبل قليل. تذكرون؟ تذكرون؟ فإذا الشرط الأول المأخوذ أو القيد الأول المأخوذ في هذا اللطف أن لا يكون له حظ في تمكين المكلف من القيام بالتكليف، فتخرج بذلك القدرة والآلة التي يمكن من خلالهما للمكلف أن يوقع الفعل في الخارج. واضح المطلب مولانا؟ أكيد واضح؟
أي بس يعني اشترطنا أول شيء في اللطف أمران، الأول ألا يكون له حظ في التمكين.
أحسنت،
هذا واحد. الثاني بعد ما قلنا
الثاني لحين مولانا، لحين بالشرط الأول، بس احنا استطردنا بالشرط الاول عشان نبين يعني شنو ليس له حظ بالتمكين. قلنا ليس له حظ بالتمكين باعتبار ان الامور التي يتوقف عليها اداء التكليف هما امران، امر له حظ بالتمكين وامر ليس له حظ بالتمكين. الامر الذي له حظ بالتمكين من قبيل الآلة والقدرة، الامر ليس له حظ بالتمكين هو هذا اللطف. واضح مولانا؟ زين. القيد الثاني المأخوذ في هذا اللطف حتى يكون لطفا، وهو أيضا ما ذكره الأعلام الذين ذكرتم قبل قليل، ألا يبلغ هذا اللطف، ألا يبلغ هذا الأمر الذي يتوقف عليه أداء التكليف الذي يتنجز التكليف بوجوده، لا يبلغ إلى حد الإلجاء والإجبار. يعني هذا صحيح التكليف يتوقف عليه، لكن ليس معنى توقف التكليف عليه أن بوجود هذا اللطف، بوجود هذا الأمر يكون المكلف ملجأ ومجبرا على أداء التكليف. يعني المكلف يؤدي التكليف من غير اختياره. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع روح التكليف، هذا يتنافى مع معنى التكليف. التكليف معناه الإتيان بالاختيار، والتكليف يشتمل على الاختبار والامتحان، لا أن التكليف هو الاتيان بالإجبار، الاتيان بالأمر والفعل بالإجبار. واضح المطلب؟ واضح. إذن يشترط في هذا اللطف أمران. الأمر الأول أن لا يكون مولانا ماذا له حظ في التمكين. الأمر الثاني أن لا يبلغ إلى حد الإلجاء والإجبار. نعم يبلغ إلى حد البحث والتحريك، يبلغ إلى حد الترغيب والترهيب، لكن لا يبلغ إلى حد الإجبار والإلجاء. ألجئه أجبره على فعله هذا التكليف. واضح المطلب؟ إذا تحقق هذان الأمران يتحقق لدينا ما يعنون باللطف. إذن خلاصة ما تقدم مولانا أن التكليف حتى يتنجز على المكلف، أو التكليف حتى يقع خارجا، لا بد من توفر أمران. الأمر الأول ما يتوقف عليه التكليف من جهة كونه قدرة وآلة، وهذا خارج عن محل الكلام. الأمر الثاني ما يتوقف عليه التكليف لا من جهة كونه قدرة وآلة، ولا من جهة أنه ملجئ إلى هذا التكليف، ولا من جهة أنه مانح للتمكين من أداء هذا التكليف، وهذا ما يعنون باللطف، وهو ما يقرب المكلف إلى أداء الفعل والانتهاء عن الفعل. واضح المطلب مولانا؟ إذن هذا هو معنى اللطف الذي نقصده في هذه الأبحاث الكلامية. إذن اللطف كما قلنا هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وترك المعصية. الآن إذا هذا صار واضح مولانا، أقسام اللطف، هذا اللطف الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن فعل المعصية، يقع على ثلاثة أقسام. طبعا قبل أن أبين كيف يقع على ثلاثة أقسام، إحنا لما نقول مقرب إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية، شنو نبي نوصل من هذا الكلام؟ نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لما كلف عباده هيئ لهم ما يقربهم إلى أداء هذا التكليف. هذا مهم أني أبين مولانا قبل أن أخوض في أقسام اللطف. فنقدم هذه المقدمة، نقول أصلا لماذا نبحث في التكليف، لماذا نبحث في اللطف؟ نريد أن نصل هذه النتيجة، أن الله سبحانه وتعالى عندما كلف عباده فإنه هيأ لهم أداء هذا التكليف، الالتزام بهذا التكليف. كيف هيأ لهم هذا؟ هيأ لهم هذا بالأمرين المتقدمين، تذكرون الأمر اللي هو الآلة والقدرة، والأمر الثاني هو شنو؟ اللطف. الآن كلامنا في اللطف. إذن اللطف، فلسفة وجود اللطف هو أن الله عندما كلف عباده بالتكليف هيئ لهم أداء هذا التكليف. كيف هيئ لهم أداء التكليف؟ بأن تلطف عليهم بتقريبهم إلى أداء هذا التكليف، وإبعادهم عن عدم أداء هذا التكليف، إبعادهم عن الوقوع بالمعصية. واضح المطلب؟ خب هذا إذا كان واضح الآن مولانا، ينقسم هذا اللطف إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام باعتبار فاعل اللطف كما يقول المتكلمون. يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى صحيح هو الذي يلطف بعباده، ولكن الله ليس دائما هو فاعل للطف على سبيل المباشرة. بل قد يكون الفاعل المباشر للطف هو الله تعالى، وقد يكون غير الله. يعني الله سبحانه وتعالى صحيح اشترط وجود المقرب لأداء التكليف، ولكن هذا المقرب من يفعله مباشرة؟ من يوجده في الخارج مباشرة؟ هذا المقرب، هذا الذي يساهم في أداء التكليف، هذا الذي يساعد في أداء التكليف، من الذي يوجده في الخارج؟ يقول المتكلمون ليس دائما هو الله الذي يوجد هذا المقرب في الخارج. واضح مولانا؟ أنا أمشي المطلب يكون واضح. واضح؟ أكيد؟ جعلي واضح. إذن من يوجد هذا المقرب؟ يقولون هذا المقرب تارة يوجده الله سبحانه وتعالى، وتارة يوجده غير الله. يوجده يعني يفعله الله، هذا المقرب يفعله الله، وهذا المقرب تارة يفعله غير الله يعني خلق الله. أما ما يفعله الله سبحانه وتعالى بالمباشرة، يعني يباشر فعله الله، فهذا كالتكليف والتشريع وبعث الرسل ونصب الأوصياء. الله سبحانه وتعالى لما أراد من هذا المكلف تكليفا معينا حتى يقرب لهذا المكلف أداء التكليف، يقربه، يهيئ الأمر للمكلف للالتزام بهذا التكليف، الله سبحانه وتعالى بنفسه أوجد هذا المقرب، وهو ماذا؟ بعث الأنبياء والرسل. واضح المطلب؟ بعث الأنبياء ونصب الأوصياء. شوف، الله هو الذي أوجد هذا المقرب، هو الذي أوجد هذا المقرب اللي عبرنا عنه شنو؟ بشنو عبرنا عنه؟ باللطف. أحسنت، وهذا بحثنا باللطف، لا يضيع البحث الأساسي. فهو من قبيل إذن شنو؟ بعث الأنبياء ونصب الأوصياء. الأمر الثاني وهو ما يكون التكليف من فعل غير الله، يكون معذرة، يكون اللطف من فعل غير الله، فهذا اللطف في الواقع يكون فعلا من أفعال المكلف. شوفوا مساء اللطف كان فعل منه، فعل الله، الله أراد أن يقرب، أراد أن يلطف، هو الذي بعث الأنبياء مولانا. الآن لا، الآن هذا اللطف الذي يمارسه، هذا القرب الذي، هذا المقرب الذي يوجده ويسعى لإيجاده في الخارج هو غير الله، وهو منه المكلف. وهذا النوع أو هذا القسم من اللطف يقع على قسمين آخرين. إذن عندي شجرة، عندي لطف يفعله الله مباشرة، لا يفعله الله مباشرة. الذي يفعله، الذي لا يفعله الله مباشرة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعنونه بتكليف نفسه، يعني تكليف نفس المكلف، فهو لطف في حق نفسه. مثل شنو مولانا؟ كالنظر في دلائل التوحيد والمعجزة واتباع الأنبياء ونحوها. الآن هذا التكليف، هذا اللطف الذي يكون الذي يباشره، يباشر إيجاده وفعله المكلف، ينقسم إلى قسمين. قسم يباشره المكلف لنفسه، يفعله المكلف لنفسه. أبين هذا القسم بعدين أروح للقسم الثاني. هذا اللطف الذي يباشره المكلف بنفسه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللطف الذي يباشره المكلف لنفسه، لنفسه يوجده المكلف بنفسه لنفسه. مثل شنو مولانا؟ مثل البحث والاستدلال على توحيد الله سبحانه وتعالى، البحث والاستدلال في المفردات العقائدية. هذا المكلف حتى يحقق الغرض من تكليف مولانا يجب عليه أولا الذي يقربه إلى هذا الغرض هو أن يستدل بالأبحاث الكلامية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما كلف هذا المكلف بالاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، حينئذ المكلف حتى يمتثل ويعتقد بالله لابد أن يتوسل بالأبحاث العلمية التي تثبت له توحيد الله، وتثبت له صفات الله، وتثبت له كذا وكذا وكذا من بقية الأبحاث والمطالب العقائدية. واضح المطلب؟ واضح. هذا الذي يقرب المكلف إلى الاعتقاد بالله نسميه لطفا. هذا اللطف من الذي يفعله؟ الله يروح يبحث عن المكلف، ولا المكلف بنفسه هو الذي يمارس البحث العلمي؟ المكلف بنفسه هو الذي يمارس ويباشر البحث علمي. لماذا يمارس ويباشر البحث العلمي؟ لأن مطلوب منا أن يعتقد بعقيدة معينة، فالذي يقربه من هذه العقيدة المعينة هو البحث والاستدلال في هذه العقيدة المعينة. واضح المطلب؟ أكثر من هذا، مو فقط البحث والاستدلال، لا، نفس اتباع الأنبياء ومتابعة الرسل والاقتداء بهم والتأمل بدعوتهم والإمعان بها، هذا كله أيضا شنو؟ داخل تحت عنوان اللطف الذي يفعله المكلف بنفسه. هذا المكلف إذا لم يقتدي بالأنبياء ولم يتبع الأنبياء فحينئذ هو لم يحقق الغرض من خلقته، فلا بد من شيء يقربه إلى تكليفه. تكليفه هو أن يعتقد بالله، تكليفه هو أن يتبع الأنبياء، فيجب حينئذ على المكلف أن يباشر هذا اللطف وهذا المقرب. زي شنو دور الله هني؟ دور الله هو أن يوجب على المكلف أن معذرة يجب على الله أن يعرف المكلف ويشعره ويوجبه ويشعره بهذه الأمور التي ذكرناها ويوجبه ويوجبها عليه. لاحظ الذي يمارس هذه الأمور المقربة هو المكلف، لكن الذي أوجبها على المكلف هو الله سبحانه وتعالى. لماذا أوجبها على المكلف؟ لأنها تساهم إلى تقريبه، في تقريبه إلى الامتثال المطلوب من المكلف. البحث شوية دقيق مولانا. إذن اللطف الذي يكون في عهدة المكلف، اللطف الذي يباشره المكلف بالفعل، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللطف الذي يفعله المكلف بنفسه لنفسه، يعني المقرب الذي يفعله المكلف بنفسه، المكلف بنفسه يفعله يمارسه لنفسه، لأجل نفسه، لنفع نفسه، لتحقيق وتحصيل فائدة لنفسه. وهي شنو مولانا؟ البحث والاستدلال مثلا عن وجود الله. وهذا يقرب إلى شنو؟ يقرب إلى تكليفه، يقرب إلى عبادة الله. أكثر من هذا، الاقتداء بالأنبياء والرسل والأوصياء، هو لازم بعد يقتدي بهم. إذا ما يقتدي بهم ما يحقق تكليفه. تكليف عبادة الله، الذي يوصله إلى عبادة الله من؟ الأنبياء والرسل. إذا لابد أن يقتدي بالأنبياء والرسل، لأن إذا اقتدى بالأنبياء والرسل نفس هذا الاقتداء هو المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المطلب؟ مطلب دقيق. زين، دور الله هنا شنو مولانا؟ الله يرفع إيده؟ لا، صحيح قلنا أن هذا اللطف في عهدة المكلف، وأن هذا اللطف الذي يفعله ويوقعه في الخارج المكلف، ولكن الله سبحانه وتعالى دوره هنا أن يعرفه بهذا اللطف ويشير له بهذا اللطف ويوجب عليه هذا اللطف. يعني يوجب على المكلف ماذا مولانا؟ البحث والاستدلال. يوجب على المكلف الاقتداء بالأنبياء والرسل، فإذا أوجبه على المكلف فحينئذ يكون واجبا على المكلف الاتيان بهذا اللطف. فهذا اللطف وجوبه من الله، ولكن فعله ممن؟ من المكلف. قبل قليل تذكرون اللطف اللي فعله من الله، قبل قليل وجوبه من الله وفعله من وين؟ من الله. المكلف ما له دخل بعد، الله هو الذي يقول الذي يقرب هو بعث الأنبياء، أنا أبعث لك الأنبياء، هذا شغلي. الحين شغلك أنت شنو؟ أن تتبع الأنبياء، شغلك أن تقتدي بالأنبياء، لأن إذا ما تتبع الأنبياء ما تقتدي بالأنبياء ما تقترب إلى الله سبحانه وتعالى، ما تقترب إلى الالتزام والامتثال إلى التكليف. فنفس اقتدائك بالأنبياء هذا هو مقرب، وقلنا احنا المقرب هو شنو؟ هو اللطف. لكن هذا اللطف مو انا اسويه بعد، هذا اللطف في عهدتك انت تسويه. واضح مولانا؟ فعل انت تمارسه وانت تأتي به. انا شغلي صح ابين لك، ولله المثل الاعلى، الان انا ابين بالصيغة بالاسلوب للتقريب الذهن، المطلب الى الذهن. الله يقول انا شغلي انه فقط شنو؟ أبين لك، أوجهك أن هكذا تبحث، هكذا هكذا، أبين لك الدلائل، أقيم لك الآيات، أقيم لك كذا، أبعث لك الرسل، بعد أنت لازم شنو؟ تؤدي شنو؟ تكليفك. واضح؟ هذا بالنسبة ما يكون فيه اللطف فعلا للمكلف في قسمه الأول، وهو تكليف نفسه، وهو اللطف في حق نفسه. وقلنا الله يجب عليه في هذا اللطف أن يعرف المكلف بهذا اللطف ويشعره به ويوجبه عليه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ما يترك المكلف هملا، وإنما يشعره بوجود هذا اللطف يشعره بوجود الدلائل والآيات التي تنفعه في الاستدلال على وجود الله، مثل من قبيل برهان النظر إذا تذكرون. واضح؟ زين، هذا بالنسبة في حق نفسه. القسم الثاني من اللطف الذي يكون من فعل المكلف، شوف اللطف يوجده المكلف، ولكن يوجده المكلف بنفسه لغيره، ما يكون فعلا للمكلف بنفسه لغيره. يعني المكلف يعني المخلوق يعني هذا الإنسان يأتي بهذا اللطف ويكون هذا اللطف في حق غيره لا في حق نفس هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان عندما يأتي بهذا اللطف مو لأن هذا اللطف يقربه أو يبعده، لا، لأن هذا اللطف يقرب غيره ويبعده، معذرة، يقرب غيره إلى أداء التكليف. واضح المطلب مولانا؟ يعني اللطف مولانا ينقسم إلى قسمين، أعيد، إلى لطف يباشره الله وإلى لطف يباشره العبد. لطف يباشره العبد ينقسم إلى قسمين، لطف يباشره العبد لنفسه كأن يمارس الاستدلال حتى يهتدي هو، حتى يقترب هو إلى الله ويقترب هو إلى الحق ويعرف الحق. القسم الثاني هو يمارسه بنفسه ولكن لا لنفسه، يمارسه بنفسه لغيره لتحقيق غرض وتحقيق لطف وتحقيق تقريب لغيره. يعني يساعد غيره على شنو؟ على أداته، يساعد غيره على الاقتراب. واضح مولانا؟ وهذا من قبيل تبليغ الرسالات لله تعالى والدعوة إلى التوحيد. شوفوا قبل قليل كان نفس الرسالة مولانا، نفس إرسال الرسل وبعث الرسل كان فعل منه؟ فعل الله. ليش فعل الله؟ لطفا بالعبد، فعل الله للعبد، فعل الله لغيره، فعل الله لتقريب العبد. واضح؟ هنا لا، الآن إذا لاحظنا الأنبياء من جهة كونهم يساهمون في تقريب غيرهم إلى فعل التكليف، هؤلاء الأنبياء يمارسون لطفا أو ما يمارسون لطف؟ يمارسون لطف. هذا اللطف الذي يمارسونه يمارسونه لأنفسهم، يقربونه لأنفسهم، وإلا يمارسون لمن؟ لغيرهم. يريدون أن يهدون غيرهم، يريدون أن يقربون غيرهم. لما ليش أركز على يقربون؟ يقربون لأن قلنا اللطف شنو معناته مولانا؟ ما يقرب المكلف للفعل ويبعده عن المعصية. واضح المطلب؟ فهنا الأنبياء عندما نفس ممارسة الأنبياء للتبليغ والرسالة، هذا فيه تحقيق للطف، وهذا فيه فعل لطف. لاحظ مولانا، فيه فعل لطف، هو هذا قاعد يلطف الآن النبي، لكن يلطف وتحقيق هذا اللطف لمن؟ لغيره. واضح؟ هذا غير مساع قبل قليل شنو قلنا؟ إرسال وبعث الأنبياء. شوف نفس الإرسال ونفس البعث كان فعل من؟
الله
سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو يختار النبي وهو يبعث ويرسل ليهدي الناس. واضح؟ هنا الذي مارس اللطف من؟
الله
سبحانه وتعالى. صحيح؟ وين متعلق اللطف هني؟ نفس الإرسال وانتخاب النبي، النبي هذا النبي فلان يختاره ينتخبه يرسله ليبين للناس، الله يفعل هذا الأمر. واضح مولانا؟ إذا نلحظ من لحاظ ثاني، من جهة ثانية، هذا النبي نفس فعل هذا النبي، نفس فعل هذا النبي، فعل الله أم فعل العبد؟ فعل العبد، النبي عبد خوب، فعل الله أم فعل المكلف؟ فعل المكلف اللي هو النبي، ولكن هذا المكلف هذا العبد يفعل هذا الفعل لمن؟ لنفسه لغيره. واضح المطلب؟ كتبليغ الرسالات والدعوة إلى التوحيد، وهذا ما يكون واجبا على الأنبياء. أكثر من هذا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرب إلى فعل التكليف والامتناع عن المعصية أو مقرب؟ مقرب. ولكن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الذي يفعله؟ هذا اللطف من الذي يفعله؟ هذا المقرب هذا اللطف من الذي يفعله؟ الله يفعله، العبد يفعله، المكلف يفعله. إذن المكلف عندما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفعله لأجل نفسه ولا لأجل غيره؟ ليقرب الأمر لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. أنت مولانا الآن إذا تأمر بالصلاة أمر أهلك بالصلاة، إذا تأمر أهلك بالصلاة، طبعا مو أنت الآن في مقام جعل الحكم، الجعل الله جعل الصلاة، ولكن أنت الآن مولانا تأمر بالمعروف، تحرص على الصلاة وتأمر بالصلاة، أنت شنو قاعد تسوي في الواقع؟ أنت قاعد تقرب هذا العبد، أهلك تقربهم إلى شنو؟ إلى الصلاة. أنت الآن تساهم، تقرب، هذا معناه أنت تساهم في أداء الصلاة من قبل أهلك، صح ولا لا؟ هذا معنى مقرب. مقرب يعني شنو؟ ذكرون احنا قلنا من البداية، ذكرون أول بداية البحث، قلت أن أداء التكليف يتوقف على أمرين، على أمر، على أمر القدرة والآلة، وعلى أمر شنو؟ لا هذاك التمكين، القدرة والآلة، وعلى أمر شنو؟ اللطف. يعني شنو اللطف؟ يعني الذي يقرب، هذا الذي يقرب. قد يكون أحسنت بالترغيب مولانا، قد يكون بالترهيب، واضح، قد يكون بالبيان وبين له، واحد ما جاهل ما يعرف، بالبيان، واضح، قد يكون بالعقاب بالثواب، واضح مولانا، هاي كلها شنو؟ عناصر المقربات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقرب أو مو مقرب؟ مقرب. هذا مدام مقرب معناته شنو هو؟ لطف. هذا اللطف من الذي يفعله؟ العبد يفعله. لمن يفعله؟ لغيره. واضح المطلب مولانا؟ هذا تمام الكلام في اللطف. ولكن يشترط في اللطف كما يقول المتكلمون في خصوص اللطف للغير، يعني في خصوص ما يكون اللطف، ما يكون اللطف فعلا للمكلف في حق غيره، يعني ما يقوم به المكلف بنفسه لغيره، يشترطون به له شرطان. هذا اللطف يشترطون له شرطان يرحمكم الله. الشرط الأول أن يكون في هذا اللطف لطف آخر ومصلحة أخرى. لمن يكلف بفعل هذا اللطف؟ هذا الذي كلفه الله سبحانه وتعالى باللطف، الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بهداية الناس، لابد أن يحقق الله سبحانه وتعالى منفعة، يرتب منفعة لهذا الشخص الذي يمارس هذا اللطف، وإلا كان الله ظالما، تعالى الله عن ذلك. فحينئذ يجب على الله أن يجعل له في مقابل هذا الفعل نفعا يعود على هذا الفاعل لهذا الفعل، لأن مع عدم وجود النفع مولانا وعدم إيصال النفع لهذا الذي يأمر الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا لم يكن هناك نفع ومصلحة تصب في صالح النبي والرسول، هذا النبي والرسول وهذا الوصي والإمام، على أي أساس يتحمل هذا كله؟ يتحمل هذه الآلام وهذه المصاعب وهذه الشدائد وهذه وهذه وهذه. الله إذا يكلفه بلطف معين، بأداء لطف معين في حق غيره، لابد أن يعوض الله، صح ولا لا؟ ولا يصير الله ظالم ولا يرضى بالله، صح ولا لا؟ ولذا الأنبياء نجدهم فعلا الله سبحانه وتعالى على عليين في مقابل ماذا؟ جزاء للطفهم الذي مارسوه وفعلوه لأجل غيرهم. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو خلاصته حاصله أن الله يجب على الله سبحانه وتعالى أن يرتب منفعة ومصلحة لفاعل هذا اللطف لغيره، لئلا يصدق على الله عنوان الظلم والعياذ بالله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، الشرط الثاني في أي شيء مولانا؟ في اللطف
بنفسه،
يعني في اللطف الذي يقوم به العبد المكلف بنفسه لغيره. الشرط الثاني، يشترط في تكليف من كلف بهذه التكاليف، يشترط في نفس تكليف هذا العبد الذي يفعل اللطف بنفسه لغيره، يشترط أن يكون المكلف عالما بأن هذا العبد الذي هو مكلف بإيجاد اللطف وتحصيل اللطف لغيره، يجب أن يكون المكلف عالما بإبلاغ التكليف عن طريق هذا المكلف، بمعنى أن المكلف يجب أن يكون عالما بأن المكلف بهذا اللطف قد قام بوظيفته على الوجه الأتم، وإلا لزم من ذلك نقض الغرض. إذا الله سبحانه وتعالى يكلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولانا ويجعل اللطف في عهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك رسول الله لا يقوم بهذا التكليف، لا يقوم بهذا اللطف، واضح؟ حينئذ نقض الغرض، الغرض لم يتحقق أساسا، صار عبث. عندما الله سبحانه وتعالى يجعل التكليف في يجعل هذا اللطف وتحقيق هذا اللطف في حق العباد في عهدة العلماء، لاحظ، في عهدة الإمام، في عهدة عالم الدين، أو في عهدة الإمام المعصوم، أيا كان، مو فقط الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اللطف منوطا، تحقيق هذا اللطف منوطا بهذا العبد، منوطا بهذا العبد يعني شنو؟ يعني مو فقط الله سبحانه وتعالى لأنه يجب عليه اللطف يقول أنا يجب عليه اللطف، والله يجب عليه اللطف، أنا يجب عليه اللطف وهذا المكلف يحتاج إلى اللطف، أنا مولانا أقيم نبي ألف حتى شنو يقرب هذا المكلف إلى الامتثال ويبعده عن المعصية، ثم بعد ذلك أرفع يدي. لا مولانا مو كافي، لابد لك، لابد لك يا الله، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولكن هذا مولانا مسامحة نتخاطب بهذه الألفاظ، يجب عليك يا الله، يجب عليك يا الله، أنت المكلف، المكلف أن تعلم بأنك إذا جعلت هذا التكليف، جعلت هذا اللطف في عهدة غيرك من العباد حتى يقوموا بتقريب الأمر إلى غيرهم من العباد، يجب عليك أن تعلم بأنهم يفعلون هذا الأمر ويمتثلون لهذا الأمر ويحققون هذا الغرض، لا فقط أنك يا الله تقول أنا يجب علي فقط أن أنصب لهم الأنبياء والأئمة والعلماء، لا، تنصب لهم الأنبياء والأئمة والعلماء وتضمن لنا يا الله بأن النبي والإمام والعالم يحقق هذا الغرض، وإذا لم تضمن ولم تعلم بأنه يحقق أو لا يحقق فقد نقضت الغرض. الغرض هو ماذا؟ الغرض هو إيصال القرب، إيصال اللطف إلى هؤلاء العباد. فإيصال اللطف وإيصال القرب لا يتكفل به فقط محض إيجاد من يوصل هذا القرب، لا، لابد أن توجد من يوصل هذا القرب وتضمن وتعلم بأن هذا يوصل هذا القرب، يوصل هذا اللطف. واضح المطلب؟ هذا الشرط الثاني. الآن الدليل على وجوب اللطف، بعد ما هذا صار واضح مولانا، بعد ما صار معنى اللطف واضح، بعد ما صار أقسام اللطف واضحة، ما هو الدليل على وجوب هذا اللطف على الله سبحانه وتعالى؟ تعلمون أن البحث مولانا قال المبحث الخامس في أنه تعالى يجب عليه اللطف. خب ما هو الدليل على وجوب هذا اللطف؟ المشهور في كلمات العدلية لا سيما كلمات الإمامية على الله تعالى كلمتهم، أن اللطف من لوازم حكمته تعالى، وأن ترك اللطف يلزم منه نقض الغرض، وهذا فيه منافات لحكمته تعالى. إذن يستدلون على وجوب اللطف بهذه الدعوة، أن اللطف من لوازم حكمة الله. إذا أثبتنا أن الله حكيم كما تبين في الأبحاث السابقة، يجب أن نثبت أن الله لطيف. لطيف بأي معنى؟ لطيف بالمعنى الاصطلاح الذي بيناه، وهو الفعل المقرب للمكلف إلى آخره. طبعا يذكرون براهين عديدة، 3-4 براهين على ما في بالي الآن، لكن البرهان المتداول الشائع المشهور في عند المتكلمين هو هذا البرهان الذي حاصله قائم على هذه الدعوة، أن هذا اللطف من لوازم حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا جاء بهذا البرهان الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في النكت الاعتقادية، والمحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التجريد، والعلامة الحلي في شرح التجريد، والمحقق البحراني في قواعد المرام وغيرهم. وحاصله أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، فلو كلفه بدون اللطف كان ناقضا لغرضه، والناقض لغرضه فاعل للقبيح بحكم العقلاء، والقبيح محال على الله، فترك اللطف محال على الله. هذا حاصل برهان وببيان آخر إن شاء الله. البرهان مولانا قائم على دعوة أن اللطف من لوازم حكمته، بما أن الله حكيم لا بد له من أن يوجد اللطف ويعتمد على اللطف في إبلاغ مراده في تكليفه للعباد، وترك اللطف ينقض هذه الحكمة. بأي بيان؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يعلم بأن المكلف لا يمكن له أن يمتثل للتكليف إلا بتوسط اللطف، إلا بوجود اللطف، فحينئذ يجب على الله تعالى أن يوجد ويوسط اللطف حتى يكلف المكلف بهذا التكليف. وإلا إذا لم يوسط الله اللطف ولم يجعل اللطف شرطا في التكليف، حينئذ ينقض غرضه. لماذا ينقض غرضه مولانا؟ لأن هذا الغرض لا يمكن أن يتحقق إلا باللطف، ومع كونه لا يمكن أن يتحقق إلا باللطف، الله يريد أن يكلف المكلف من غير اللطف. خب شلون المكلف يمتثل؟ الله مراده ماذا؟ سبحانه وتعالى مراد الله، إرادة الله، الإرادة الإلهية تريد من هذا المكلف أن يمتثل التكليف. والله يعلم أن المكلف لا يمكن أن يمتثل التكليف إلا إذا وجد اللطف، ومع ذلك الله لا يوجد اللطف مولانا ويأمر بالتكليف. خب هذا نقض الغرض. يا الله انت تدري ان هذا المكلف ما يستطيع ان يأتي بالتكليف الا بوجود شنو؟ اللطف. وانت لا توجد اللطف، لا تهيئ اللطف ولا توجده، ومع ذلك تريد منه شنو؟ ان يأتي بالتكليف. انت قاعد تنقض غرضك. انت يا الله بهذه الطريقة تنقض الغرض. غرضك ان يأتي بالتكليف، وتعلم انه لا يستطيع ان يأتي بالتكليف الا بوجود اللطف. تعلم هذا، ومع ذلك تقول أنا أعلم، ومع ذلك لا أريد أن يأتي بالتكليف. ولن يأتي بالتكليف من غير لطف، لن يأتي بالنتيجة، لن يأتي بالتكليف. فإذا لم يأتي بالتكليف فقط نقض الغرض، والغرض هو الاتيان بالتكليف. واضح المطلب؟ والعقلاء يعدون المناقضة للغرض سفها، فالمناقضة للغرض مولانا ضد الحكمة كما يعبر بعض المتكلمين، عبث ونقص. عبث مولانا يعني شكل شنو؟ شكل انت مثلا الان تأمر ابنك، تقول له مثلا تقول له تريد من ابنك مولانا شنو؟ ان يأتيك بكتاب الفقه مثلا، زين؟ وابنك لن يأتيك بكتاب الفقه إلا إذا نطقت أنت بالأمر وقلت له يا فلان آتني بكتاب الفقه. أنت تعلم بأنه لن يأتيك بكتاب الفقه إلا إذا استمع إلى أمرك، ومع ذلك أنت لا تتكلم، وإنما تطلب طلبا قلبيا في نفسك وتأمر ابنك بأن يأتي بالكتاب. ابنك راح يأتي بالكتاب؟ ما راح يأتي بالكتاب. فهذا نقض للغرض. أنت نقضت غرضك. أنت عندما لم تلتزم بهذا الوسيط وهو النطق بالأمر، أنت نقضت غرضك. أنت غرضك أن يأتيك بالكتاب. أساسا غرضك من هذا الأمر الإتيان بالكتاب، ومع ذلك أنت تدري أنه لن يأتيك بالكتاب إلا إذا استمع إلى الأمر. فإذا تحقيق غرضك متوقف على نطقك بالأمر. إذا لم تنطق بالأمر يتحقق الغرض أو لا؟ لا يتحقق، ينتقض الغرض. فأنت تنقض غرضك بيدك. واضح المطلب؟ وهذا قبيح عند العقلاء لا سيما كما يقولون أن النفس توصيط هذا اللطف لتحقيق الغرض ليس أمرا متعذرا على المكلف ولا يلزم منه مشقة وغضاضة للمكلف. يعني شنو؟ يعني مولانا الآن نرجع إلى مثالنا، هذا الطفل، هذا ولدك، أي طفل أو غير طفل، الآن هذا ولدك ابنك الذي تأمره بالإتيان بالكتاب، أنت ليس عليك مشقة بالنطق بالأمر ومع ذلك لا تنطق. واضح؟ إذن واضح المثال. إذن أنت غرضك أن يأتيك بالكتاب، ولا يمكن يأتيك بالكتاب إلا إذا نطقت بالأمر، ونطقك بالأمر لا يشكل لك مشكلة ولا مشقة ولا تعذرا ولا غضاضة كما يعبرون. سهل عليك أن تقول لمولانا فلان روح يجيب الكتاب، يا ولد أتني بالكتاب الفلاني. واضح؟ ومع ذلك مع كون الغرض لا يتحقق إلا بالنطق، ومع كون النطق ليس فيه مشقة عليك، أنت لا تنطق وتريد أن يتحقق الغرض، لا يتحقق الغرض. واضح المطلب؟ وهذا مثال يذكره السيد المرتضى علم الهدى، حسب تتبع مولانا أقدم من ذكر هذا المثال هو السيد المرتضى علم الهدى، بعد الذين جاءوا من بعده كلهم يأتون بهذا المثال تقريبا، يعني بصياغات أخرى ولكن نفس المثال، يعني في شرح التجريد في غيره، كل الكتب مولانا العقائدية تأتي بهذا المثال وحاصله أن الدعوة، دعوة، الآن أنا أصيغها بصياغة الآن من عندي، أنه إذا دعا رجلا، إذا دعا رجل رجلا آخر وكان هذا الرجل الداعي يعلم بأن صرف الدعوة غير كافية وغير متكفلة في تحصيل استجابة الدعوة، بل يتوقف حصول الغرض واستجابة الدعوة الاتيان بأفعال وآداب خاصة، من قبيل مثلا أنت مولانا تريد أن تدعو رجل، أنت تعلم أن وعندك رغبة حقيقية بأن هذا الرجل يشرفك في البيت اليوم، تعلم أن هذا الرجل مولانا مستحيل يأتي إليك إلا إذا مثلا قدمت له نوع من الأدب والاحترام في الدعوة، كأن مثلا تأتي إليه بنفسك، أنت تأتي بنفسك وتطرق عليه باب داره وتقول له يا فلان تفضل على العشاء مثلا، أو تفضل عندي هذه الليلة. واضح؟ تعلم أن بمجرد أن ترسل رسالة نصية أو مسج كما نعبر، أو ترفع التليفون تكلمه مولانا، تدري أنه شنو؟ ما راح يجي لك، وانت غرضك انه هو يجي، غرضك الحقيقي والاساسي انه يجي، وهو لن ياتي الا بشنو؟ بحضورك شخصيا ودعوته شخصيا، وهذا فيه اظهار الادب وكمال الادب والاحترام والتقدير الى اخره. وهذا الحضور فيه مشقة عليك؟ لا، ما فيه مشقة عليك. الآن مولانا بدقائق أنت تقدر تروح إلى بيت فلان الذي يعيش في منطقة بعيدة عنك من خلال السيارة، فلا مشقة عليك ولا غضاضة في هذا، ما في كلفة عليك، ليس فيه كلفة، وأنت غرضك أن يأتي وتدري أنه لن يأتي إلا بهذه الدعوة الشخصية، فيجب عليك حينئذ ماذا؟ أن تذهب إذا أردت أن يتحقق غرضك. بعد أنت هذا غرضك بعد مولانا، يجب أن تذهب وتدعوه شخصيا أن يأتي إليك، إذا لم تذهب فقد نقضت غرضك بيدك. فإذا مقتضى غرضك أن تذهب أنت بنفسك إلى دعوته، فإذا لم تذهب إلى دعوته وتعلن للقوم أن هذا غرضي وأنت لا تذهب فرقضت غرضك بيدك، وهذا قبيح عند العقلاء. الشيخ السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه يقول العلة في هذا المثال واحدة، يعني العلة في هذا المثال وفيما نحن فيه علة واحدة، وهي ما هي هذه العلة؟ وهي أن أحسنت، وهي أن إذا كان هناك غرض يتوقف على أمر ولم يتحقق هذا الأمر، فلم يتحقق معه هذا الغرض ينتقض معه هذا الغرض. العلة هنا في هذا المثال اللي ذكرناه واحدة، يعني نفس هذه العلة، نفس هذه العلة موجودة وين؟ فيما نحن فيه. نحن كذلك الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكلف عبدا لابد أن ماذا؟ يوسط اللطفة، لأن باعتبار أن هذا التكليف لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسط اللطف. هذا حاصل الكلام في المبحث الخامس، في أنه تعالى يجب عليه اللطف. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته.